المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأندلسيون الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن صموئيل النبي
يوم الأربعاء المبارك النصر 10/12/1997.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بناء على طلب البعض مني أني أعطيكم بعض تأملات في الكتاب المقدس، سأعطيكم اليوم فكرة عن صموئيل النبي، وأرجو أن الاستماع يكفي. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صموئيل النبي عاش في عصر القضاة، وهو كان آخر قاضي من القضاة. فكر القضاة يعطينا فكرة عن عصر فاسد جدا. بلغ فيه الفساد ان الناس عبدوا الاصنام. يعني عجيب انهم بعد الخلاص الكبير الذي قدمه الله لهم لاخراجهم من ارض العبودية وبالمعجزات الكثيرة في البرية، انهم يعبدوا الاصنام في ارض كنعان. بيتدل على ان الفساد الذي فيهم كان فسادا داخل قلوبهم وليس فقط تأثرا ببيئة خارجية. فعاشوا بلا توبة، وعاشوا في عبادة الأصنام، والله كان يتخلى عنهم فأعداؤهم يسيطرون عليهم ويذلونهم، ثم يصرخون إلى الله فينقذهم من الأعداء، ثم يرجعون للفساد مرة أخرى. عصر فاسد وعصر عبادة أصنام وعصر غير مستقر، كما قيل ولم يكن هناك ملك في إسرائيل في تلك الأيام، وكان كل واحد يصنع ما يحسن في عينيه. في هذا العصر الفاسد ولد صموئيل، وكان لميلاده سدس. الكتاب بيقول ان ربنا كان زعلان من الناس في ذلك الزمان، ملهوش نفس يتكلم معاهم. بيقول كانت كلمة الله عزيزة في تلك الأيام، لا كلمة من الله ولا رؤى ولا أحلام ولا أنبياء. ربنا متضايق زعلان. وكان الله يبحث عن إنسان يكون شفيعا في الشعب ويكون واسطة بين الله والناس، فلم يجد. وأخيرا رأى في أحشاء حنة امرأة ألقانة مكانا مقدسا يمكن أن يولد فيه شخص يصلح أن يكون نبيا لله ووسيطا بينه وبين الناس. كانت حنة امرأة قديسة، وكانت أحشاؤها مقدسة، وكانت تصلح أن تكون مستودعا لنبي. لكن ربنا يعني ازاي يوصل حنة انها لما تولد ولد تسيب ربنا. ما هي ما في ستات يكون لهم ابنه وما تقبلش ابدا ان يتخصص لله كلها لابنه، فجعلها عاقرا عاقرا لا تلد. وكان القانا زوجها متزوجا امرأة اخرى اسمها فننة، وبين حنة وبين فننة كانت يوجد صراع مثلي او رحيم، فننة بتولد عيال وحنة ما بتولدش، ففننة قعدت تغص. طب ربنا انعم عليك وادك عيال، لازم ايه تغيظ الثانية؟ قعدت تغص. تغصها لغاية لما بكت ورفضت انها تاكل وتعبت وربنا تاكل. طب ليه يا رب تاكل؟ وليه تترك الاشرار يمسكوا الابرار ويتعبوهم وينهشوا في لحمهم؟ ليه؟ ربنا يقول ايه؟ لا، ما انا كاتب عليها لغايه لما هي تشتاق جدا جدا لولد، وبعدين اول ما تلاقي ما فيش تقول لو اديتني ولد اوهبه لي. ربنا اهو خطه الهيه، يعني ربنا سمح بالغيظ لسبب روح، وفننا تغيظ فيها وحنا تعيط وما ترضاش تاكل. زبها القائم قال لها يعني انا خير لك من 10 بنين؟ ابدا، ده انا عايزه ولد واحد احسن من 10 ازواج. عاطفه الامومه دي غريبه، الست اللي ما بيكونش عندها عيال بتتعب. فضلت الحكايه بهذا الشكل لغايه لما تعبت جدا حنة، وفي صومها وفي مراره قلبها ذهبت لتصلي في مكان الله المقدس. كان ساعتها موجود خيمة الاجتماع في مكان اسمه شيلوه. شيلوه دي شمال اورشليم وشمال بيتيل، ثم انت هناك. بيقول ايه الكتاب؟ فقامت حنة بعدما اكلوا في شيلوه، وبعدما شربوا وعاد الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موت. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقد تتحركان وصوتها لم يسمع. من ضمن الأوقات اللي الإنسان يصلي من عمق قلبه وصلاة روحانية لما يكون إنسان مر النفس، الإنسان في بهجته وفرحه يمكن ما يصليش خالص، وإن صلى صلاة روتينية وإن صلى صلاة روحانية تكون أحيانا وأحيانا، لكن لما يكون مر النفس يصلي من قلبه. ولذلك ربنا ساعات بيسمح بالضيقات وبالأحزان لأن فيها قلب الإنسان بيتحرك ويكون أعمق في صلاته عن أوقات المتعة. بتصلي وهي مرت النفس، صلت صلاة وندرت ندر وبكت بكاء وأطالت السجود أمام الله. في الوقت ده كان الفساد منتشر معالي الكاهن أولاده كان أولاد أشرار وكانوا بيخطئوا خطايا بشعة حتى في خيمة الاجتماع في المكان المقدس مع نساء أشرار برضو. وعالي الكاهن لقى بيا واقفة تبقى قاعدة شفتيها بتتحرك ومش باين عليها حاجة فافتكرها من نفس النساء إياهم. فقال لها افتكرها السكرانة فقال لها عالي حتى متى تذكرين انزعي خمرك عنك. صعب ان انسانة تسمع كلمة جارحة من رجل دين تنتظر منه العطف والحب والحنان وانه يقف جنبها في ضيقتها. لكن علي لم يكن يتكلم بروح الله. قال لها قومي انزعي خمرك عنك. لان جايب لها مرارة جديدة غير المرارة اللي عندها. ولكن حنة كانت امرأة قديسة. فلم تغضب منه ولم ترد عليه ردا صعبا. انما اجابته وقالت لا يا سيدي اني امرأة حزينة الروح ولم اشرب خمرا ولا مسكرا بل اسكب نفسي امام الرب. لا تحسب امتك ابنة بلعال لان من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت الى الان. قالت له عبدتك وامتك وانا انسان حزينا ومرة النفس وبسكب نفسي امام ربنا. اجابتها الوديعة خلت عالي الكاهن ينكسف من كلامه فدعا لها وقال لها اذهبي بالسلام واله اسرائيل يعطيك الثؤل الذي سألتيه من لدني. فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. انا معجب بهذا الادب اللي عند حنة ومعجب باحتمالها ومعجب بانها في شدة حزنها ومرارة نفسها لم ترد بالمثل ولم تكلم عالي الكاهن الا بكلمة عبدتك امتك جاريتك تجد نعمة في عينيك. لدرجة الراجل قال لها ربنا يديكي سؤل قلبك اللي انت عايزاه. فانبسطت مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغبرا. هي عايزة تاخد بركة الراجل ده حتى لو كلمها بشدة حتى لو كلمها بعمق حتى لو أساء الظن فيها. وفعلا فضت ثمها وراحت قالت وانبسطت وآمنت بكلمة الدعاء اللي قالها لها. كانت منسحقة القلب ليس فقط أمام الله إنما أمام عالي الكاهن أيضا. إحنا أحيانا ما نحبش ناخد بركة غير من الناس بيعملوا معجزات غير كده مش عايزين بركة. لكن حنة قبلت أن تأخذ بركة من عالي الكاهن الذي أساء الظن بها وكلمها بطريقة جارحة. لتدل على أديه الوداعة اللي كانت موجودة عندها. وفعلا ربنا سمح إنها تحمل وتلك. وحنة قالت خلاص لازم أنفذ الوعد بتاعي وأوديه لربنا. فأول ما فطمته قالت تاخده وتوديه لربنا لكي يخدم الله كل أيام حياته. صعب جدا إن امرأة ما كانش عندها عيال وأول ما تخلف عيل توهبه لربنا. ده في ستات لو قالوا لها ابنك يبقى قسيس ولا يبقى راهب بس تصوت وتحزن، ولو زوجة قالوا لها ممكن زوجك يبقى أكيد تحزن وتتعب، ويبقى صعب جدا ان واحدة توهب ابنها الوحيد لربنا. لكن حنا كانت صادقة في كلامها مع الله وفي نذرها، فأول ما فطمته أخذته ودته إلى شيلوه إلى خيمة الاستماع، ولبسته دنيا كده صغيرة كده كويسة من الملابس الكهنوتية كده كشمال صغير، وقالت مش بس أدي ربنا ابني، ده أنا لا أقف أمام الله فارغة. أخذت معاها ثلاث جيران وعملت ذبيحة، ده ثلاث جيران دي كانت قرية، وقالت نوزع الناس لأنها فرحانة لأنها تعطي ابنها لله، فرحانة فلازم يفرح الناس كلهم، لازم تعمل عيد، لازم تعمل وليمة علشان بتدي ابنها الوحيد اللي فطمته بتديه لربنا. مين تقدر تعمل كده؟ يدوك فطمته بتديه لربنا، يقول لك ابني حبيبي ما اقدرش اسيبه، ومن يعتني بيه، مين ياخد باله منه، وده عصر فاسد وعصر وحش. لا 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 لا، راحت ابي قال الكاهن وقالت له قالت له حية هي نفسك يا سيدي، حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه، وأنا أيضا قد أعرضه للرب جميع أيام حياته، هو عارية للرب وسجد هناك للرب. ده كلام جميل من الكتاب المقدس، نتعلم أدب المخاطبة أيضا. شوفوا الأسلوب، أسلوب الأدب والرقة والخشوع والاحترام اللي بتكلم بيه على الكاتب، يقول له حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي، ما عندكوش المرأة اللي انت تقول لها انت فكرة وقوم انزعي خمرك عنك، نسيت العبارات الجارحة وافتكرت بس الدعوة الطيبة اللي خدت زمانها، وعدته ابنها والثلاث جيران وذبحوها وعملوا وليمة وفرحت، فرحت وانشدت انشودة تشبه الى حد ما انشودة العذراء مريم، صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على اعدائي لاني قد ابتهكت بخلاصه، ليس قدوس مثل الرب لانه ليس غيرك، زي ما قالت تطرح نفسي بالرب وتتخذ روحي بالله مخلصي لان القدير صنع بي اعدائي، كلام لطيف، وسابت ابنها هناك ومشيت ولم تقلق عليه ولم تنزعج ولم تترك قلبها معه، وسبحت اسم الرب. عالي كان اولاده اولاد اشرار ولم يؤدبهم، لما اتكلم معهم بليونة ونعومة لا تتفق مع الشر الفظيع اللي كانوا بيعملوه، قال لهم يا ولادي لما واحد يغلط لحد يرجع لربنا، لكن لو غلط لربنا يروح يمين، كلام كده ما لا يود ولا يجيب، برضه ربنا عايز الانسان يكون حازم في تربية اولاده، وخصوصا اذا كان شرهم فظيع. مين بقى اللي يقف قصاد عالي؟ صموئيل الصغير قعد يكبر سنة بسنة كده، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، لكن لم تكن عزيزة على صموئيل. ربنا أحب هذا الطفل وراح كلمه، أراد أن يبلغ رسالة ليس إلى ذلك الشيخ الكبير، إنما إلى هذا الطفل الصغير، لأن ربنا ما بينظرش للكبير في السن، هو بينظر للكبير في القلب، الكبير في الإيمان. هذا كان عمره 98 سنة، لكن ما كانش مقبول أمام الله مثل الصبي صموئيل الصغير. أولاد عالي كانوا قد دنسوا هيكل الله، لكن الله وجد له هيكلا آخر مقدسا في قلب صموئيل غير الهيكل اللي دنسوه العيال دول. والله كان بيتفاعل ويتعامل مع هذا الهيكل الجديد النقي المقدس اللي هو قلب صموئيل. ففكر ربنا يكلم صموئيل، ندح له صموئيل مش مولد، عيل صغير ما عندوش خبرة ان ربنا يتكلم، ظن ان عالي كان اللي بندح له راح له مرة مرتين قال لا في الاخر قال له طيب لما يجي لك الصوت قل له تكلم يا رب فان عبدك سامع. وفعلا ربنا بلغه رسالة قال له بيت عالي الكاهن انا هخربه ولم يبقى فيه كهنوت فيما بعد. رسالة صعبة، مين يقدر يوصل كلام من هذا النوع؟ مين يقدر يوصل كلام من هذا النوع؟ صموئيل قال له روح بلغ عالي الرسالة دي، رسالة صعبة، يبقى اللي خلي يقول له ايه؟ بيتك هيتخرب، كهنوتك هيضيع. فسكت. تعال الكاهن قال له تعالى قول لي لا تخفي عني، ربنا قال لك ايه؟ فقال له تعال الكاهن قال ربنا ما يحسن في عينيه اياه يفعل. طب احسن كنت انت تسجد وتقول يا رب انا اخفيت واغفر لي، يا رب اغفر، يا رب اصفح، يا رب سامح، لكن تقول هو اللي عايز يعمل يعمل. صموئيل اختاره الرب وهو صغير، فتح رحم حنة لكي يدخل فيه صموئيل، واختار صموئيل نبيا للرب منذ صغره، وكلمه الرب وبلغه رسالة، يعني بقى نبي من صغره. كتير قوي ربنا اختار اشخاص ابناء عواقر. صموئيل ابن حنة التي كانت عاقرة، شمشون كانت امه ايضا امرأة منوح امرأة عاقر، راحيل اللي انجبت يوسف الصديق كانت عاقرا، اليصابات اللي انجبت يوحنا المعمدان كانت عاقرا. ومن هواء من هؤلاء العواقر اوجد الله انبياء كفاضله. طبعا حنا لما نزلت صموئيل ما كانش في ذهنها اطلاقا ان صموئيل ده يبقى نبي هتديه لربنا، لكن ربنا عمل به اعمال عجيبه. صموئيل بقى دار بثة التاريخ في أيامه، وكان فترة انتقال بين عصر الخضاع اللي هو العصر الفاسد إلى عصر الملوك اللي بقى فيه داوود وسليمان. نقل التاريخ نقلة كبيرة من خيمة الاجتماع إلى الهيكل. من الفساد اللي موجود عند اولاد عالي الى المزامير الجميلة اللي موجود عند داود. صموئيل هذا الطفل صار صاحب كنينة الجهل اللي رسم بها الملوك، اللي رسم بها شاول ملكا، مسح بها شاول ملكا، واللي مسح بها داود ملكا. كان اعظم نبي قام بعد موسى، ولذلك نجد ان بطرس الرسول في كلامه مع اليهود قال لهم الانبياء في اعمال 3، قال لهم الانبياء من صموئيل فما بعده. صموئيل ده بقى شخص جبار عالي الدرجة، لكن ربنا اخذ عليه الكبار صغير في السن. لما يوسف الصديق كان اصغر اخواته عندما باعوه، كان هو اصغر واحد، واختاروا ربنا ان يبقى الثاني في المملكة في مصر، وان يبقى له نصيب في الطين من اخواته. داود كان اصغر اخواته لما اختاروا ربنا. ربنا مش بيختار حسب السن. ارميا كان ولدا صغيرا لما ربنا قال له لا تقل اني ولد وانا جعلتك نبيا للشعوب. يعقوب كان اصغر من عيسو لكن ربنا اختاره في عصر كله فساد. ما يجيش واحد يعتذر على انه ما بقاش كويس امام ربنا لانه عاش في عصر فاسد، لا ابدا. ابراهيم اب الاباء كان في عصر فاسد ووثن، ولذلك ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك واذهب للمكان الذي اريك اياه، وصار نبيا لله وابو الانبياء مع انه عاش في عصر فاسد. نوح ايضا كان في عصر فاسد ولكنه لم ينضم للفساد الموجود، وربنا خلصه وكون به شعبا جديدا واغرق الباقين بالطوفان. ايليا النبي ما كان في عصر فاسد، وكان في عبادة اصنام، وكان في 850 انبياء البعل والسواري، لكن ايليا كان قلبه مع ربنا. يوسف الصديق كان في وقت في عصر فاسد وفي بيت فاسد لكن مش كويس. هكذا صموئيل عاش في عصر فاسد لم يتأثر به، انما هو الذي أثر في ذلك العصر. عاش في عصر فاسد وهو الذي غير هذا العصر وجعله لله. المهم القلب من جوه فيه ايه. من ايام صموئيل هنلاحظ شيئا جديدا، وهو العلاقه بين الملوك والانبياء. ابتدى عصر الملوك من ايام شاول وداود. كانت الرعيه تحت الملك والملك تحت النبي اللي هو صموئيل. لم يكن يحكم البلد لكن كان يحكم الملك الذي يحكم البلد، ولذلك كان الملوك يحترمون الانبياء ويخافونهم ويلتمسون بركتهم ويلتمسون كلمة الله في الأفواه. عشان كده الأنبياء من أيام صموئيل كانوا يسموهم رجل الله، يسموه رجل الله. ده الرجع الراجل بتاع ربنا، لا هو صاحب سلطان ولا هو ملك ولا له سلطة زمنية، لكن ده بتاع ربنا يعملوا له ألف حساب. إيليا النبي كان راجل بسيط في مظهره، بيلبس ثوب من وبر الإبل ومنطقة على الحقوية، لكن أخاب كان يخاف منه، كان يخاف منه وكان يوضح أخاب الملك. إليشا في قصته مع المرأة الشونامية كانت تسميه رجل الله، عملت له علية فوق بيتها وقالت عندما يأتي رجل الله يبقى يقيم فيها. ده رجل بتاع ربنا يلتمسون منه كلمة الله ويبقى وجوده كأنه ممثل الله في الجماعة اللي موجود. أيضا يوحنا المعمدان كان يخاف منه هيرودا، صحيح ألقاه في السجن لكن كان يخاف منه، وصحيح قتله لكن ظل يخاف منه حتى بعد موته. ولما المسيح ظهر وعمل معجزات هيرودا قال لعل ده يوحنا المعمدان وقد قام من الأموات، ده رجل الله. إيه بس رجل الله؟ لعل ده يوحنا المعمدان وقد قام من الأموات، ده رجل الله. هيبة رجل الله وخشية رجل الله أكثر من الملوك في ذلك الحين. ولذلك كان لصموئيل هيبة. شوفوا الكتاب يقول إيه كده، وكان الصبي صموئيل يخدم الرب إلى آخره، وبعدين كبر في إصحاح 3 يقولوا في آية بعد كده يقول وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض، وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أن الله يعني قد ائتمن صموئيل نبيا للرب، وعاد الرب يتراءى في شيلوه لأن الرب قال لنا لكم. ابتدى ربنا خلاص، ابتدى ربنا يظهر للناس، ربنا لقى واحد يتكلم معاه، ربنا لقى له شخص يمثله ويوصل كلامه للناس، فاحتفظ به واحتمنه وما خلاش كلمة من كلامه تنزل للأرض. وبعدين حصل بعد كده ان جم الاعداء وهجموا على بني اسرائيل وهزموهم، وكان تابوت العهد في وسطهم، وحتى تابوت العهد خدوه. ازاي؟ لتابوت العهد كان يمثل وجود ربنا وسطهم، لكن ماذا يفيدهم وجود تابوت العهد وسطهم ومش موجود الرب في قلبهم؟ زي واحد يقول انا محتفظ بالانجيل في جيبي لكن مش محتفظ بالانجيل في قلبه، ينفعه انه محتفظ بالانجيل في جيبي والانجيل مش في قلبه؟ ينفعوا ايه ان بيته مليان ايقونات وصور قديسين والقداسه مش موجوده في قلبه؟ ايه اللي يفيده؟ زي الناس دول انهزموا والتابوت موجود وسطهم، وحتى التابوت راخر الداخل. دي بتذكرني زي عصا إليشع في يد جحدي، لما جت المرأة الشونامية وابنها مات وجت ترجو إليشع النبي من أجل الولد، فقال لجحدي خذ وضع الصيت معاك وحطها على الولد المجد، حطها ما جراش حاجة، القوة مش في العطايا، القوة في الجيب اللي بتمسك العطايا. عصا إليشع ممكن تعمل معجزات في إيد إليشع، لكن في إيد يحزى ما تجيبش نتيجة. ما في سلطة في إيد ناس ما تجيبش نتيجة. المهم في القلب من جوه. عصا موسى كان يضرب بها البحر ينشأ، لم تكن القوة في العصا بقدر ما كانت القوة في الإيمان بتاع الشخص اللي مسك العصا. عصا موسى عملت المعجزات بإيمان موسى، مش بحدة الخشب، بإيمان موسى. ما هو الصليب قد يكون في ايد واحد يعمل فيه معجزات وفي ايد واحد تاني ما يعملش حاجة. المهم في القوة، قوة اليد اللي تمسك الصليب، قوة الإيمان بالصليب. عنكبوت الأحد موجود وفيهم، لا حماهم ولا حما نفس. أو قولوا إن ربنا قال لا يمكن إني أصنع معجزات لهذا الشعب الفاسد. لما يتنفوا أبا عربوك يعمل معهم معجزات، لما يتنفى. المهم في قلبهم لما التابوت سبي في الحرب مع الأعداء، مات في هذه الحرب ابناء عالي كاهن، ولما عالي كاهن سمع ان التابوت سبي وأخذ، وقع على الأرض وانزكت رأسه وكسر عنقه ومات وانتهى عهد عالي وبدأ عهد صموئيل الطفل لكي يتولى قيادة الشعب. أما التابوت فلما أخذه الأعداء ودوه الجدود الصنم بتاعهم وقع على الأرض الجسد، ودوه حتة ثانية الجسد شعبه، فقال لهم رجعوا لأن احنا مش قد بقاؤهم هذا، فأرجعوه. صموئيل بقى يعني كانت عنده القوة الروحية وليس القوة الجسدية مثل شمشون. شمشون كان قويا ينجيهم من أعدائهم الخارجيين، أما صموئيل فكان في قوته ينجيهم من الشر الموجود جوه قلبهم. ولذلك في إصحاح 7 نجد أن صموئيل جمعهم وقال لهم إيه؟ كلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشاروت من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم. شمشون كان عنده القوة الجسدية اللي يشيل بيها البوابة بتاعت المدينة ويشيلها ويعمل بيها حاجة، اللي يخبط في ايده يكسر، اللي يضرب اسد، اللي يعمل قوي ينجيهم من اعدائهم الماديين. لكن صموئيل دخل للعمق، قال لهم عايزكم تتوبوا تغيروا قلوبكم ترجعوا الى الله عشان ربنا ينقذكم. شمشون افتكر انه ينقذكم بقوته، لكن صموئيل قال لهم ربنا ينقذكم بس الشرط انكم ترجعوا الى الله. وهكذا بدأ صموئيل عهدا جديدا مع الشعب وتولى القيادة وكان له مسكن في الرامة ومسح الملوك. كيف فعل هذا؟ هذا ما نود ان نذكره فيما بعد.